العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق باستجواب مفوضية الانتخابات من قبل مجلس النواب، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على أسباب تراجع الصناعات المحلية في العراق، ونزور الكوت حيث أدرجت أسماء لشركات في القائمة السوداء لتلكؤها في تنفيذ المشاريع، ونزور النجف حيث بدأت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن محاوره اليوم. زيارة بايدن تستهدف الاطمئنان إلى عراق مستقر بعد الانسحاب الأمريكي. وعودة الحديث عن أهمية إقرار الاتفاقية مع بريطانيا لحماية المياه الإقليمية العراقية. يواصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى العراق التي قال إنها تأتي لتقييم ما يمكن تقديمه من مساعدة لحل القضايا السياسية على نحو يطمئن الولايات المتحدة بأنها ستغادر عراقا مستقرا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأربعاء عنه القول أيضا إن بإمكان واشنطن أن تلعب دور المحاور بين المسؤولين العراقيين الذين تفرقهم وجهات نظر مختلفة، مؤكدا أهمية الانتخابات النيابية المقبلة كونها من المحددات الرئيسية في العملية السياسية. بايدن وصل عصر الثلاثاء في ثالث زيارة له إلى العراق منذ بداية العام الحالي، لكنها الثانية كنائب للرئيس بعد زيارتين قام بهما في كانون الثاني وتموز 2009، وبعد محادثاته المقررة مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي، يتوقع أن يجتمع في أربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن بايدن سيلتقي أيضا مسؤولين في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، وسيؤكد الالتزام الأمريكي القوي تجاه مستقبل العراق ووحدته الوطنية. نائب الرئيس الأمريكي الذي يشرف على الملف العراقي بتكليف من الرئيس باراك أوباما التقى صباح الأربعاء رئيس مجلس النواب العراقي أياد السام الرائي، الذي أكد حرص العراق على وجود دعم دولي له في بناء الدولة وبناء المؤسسات الديمقراطية ومعالجة كافة المشاكل العالقة بحسب ما أفاد بيان صحفي. من جهته أكد بايدن حرص الولايات المتحدة على بناء علاقات ثنائية متينة وحل كافة الملفات التي تعوق تحقيق ذلك. وجاء في البيان الصحفي أن السامرائي قدم في رد على تساؤلات بايدن شرحا بالتطورات الحاصلة في مجال التشريعات المتعلقة بالانتخابات القادمة وقانون الاستثمار الخارجي، كما تم تبادل وجهات النظر في موضوع المصالحة الوطنية وسبل إنجاح مشروع المصالحة في العراق بحسب تعبيره. وأفاد بيان صحفي آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن بايدن التقى نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العساوي، موضحا أن المحادثات تناولت مجمل العملية السياسية والأمنية في البلاد. البلاد إضافة إلى ملف مستقبل القوات الأمريكية في العراق. بايدن اجتمع بعيد وصوله مع أرفع مسؤولين أمريكيين في العراق، هما السفير كريستوفر هيل والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات الجنرال ريموند أوديرنو. كما أدلى بتصريحات للصحفيين قال فيها إن نجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل شرط ضروري لحل بعض المسائل العالقة في العملية السياسية، وأضاف أن العراقيين طلبوا منه التحدث كمحاور في وقت يعملون فيه من أجل العملية السياسية. وفيما يتعلق بهذه العملية، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء تقدمها، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعتبر نفسها الأب الروحي لهذه العملية على حد تعبيره. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف:
هناك قلق في تصوري، قلق أمريكي حيال تطور مسيرة العملية السياسية في العراق، والولايات المتحدة تعتبر روحها صحة تعبير هي الروح لهذه العملية السياسية. هناك قلق في الملف الأمني والملف السياسي وملف العلاقات العراق الخارجية. أصور زيارة نائب الرئيس بايدن لمناقشة هذه الموضوعات. بخصوص الانتخابات القادمة، أتصور قراءتي الشخصية من الصعب حدوث اختراق نوعي في العملية السياسية، ما دامت العملية السياسية ثابتة أو قائمة على ثوابتها، فما غير المرجح أن تشهد الانتخابات تغيير في الخارطة السياسية.
كان هذا المحلل السياسي العراقي حسين العادلي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق إن زيارة بايدن تأتي على خلفية قراءة أمريكية جديدة للوضع الداخلي العراقي في ظل العديد من التقاطعات الإقليمية والدولية الراهنة. وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأربعاء:
إن قراءة التقاطعات الإقليمية والدولية في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العراق سياسيا وأمنيا وربما اقتصاديا في منحى من المناحي، يمكن الحديث أنها بداية لقراءة أمريكية جديدة تأخذ في عين الاعتبار أن الموضوع الداخلي العراقي يجب معالجته بشكل متروّن وبشكل دقيق دون أغلبية لمجموعة أو لطائفة على طائفة أخرى. فلذلك موضوع المثالثة الذي كان قائما في الفترة السابقة بين السنة والشيعة والأكراد، أعتقد أنه في المرحلة المقبلة لدى الجانب الأمريكي قراءة جديدة للواقع يمكن أن يشكل عامل تقارب وعامل استقرار للوضع السياسي في المنطقة.
دكتور عماد رزق، نقل عن بايدن القول يعني أنه يريد أن يقيم الوضع على الأرض كي تطمئن الولايات المتحدة بأنها يعني سوف تترك عراقا مستقرا بعد انسحاب قواتها من هناك.
يعني إن الأهمية الاستراتيجية للعراق بالنسبة إلى يعني الجانب الأمريكي والتحالف الغربي عامة، أعتقد أنه يأتي من ضمن الأولويات، وهذه الأولوية رأيناها بتعيين الرئيس يعني نائب الرئيس جوزيف بايدن لمتابعة الملف العراقي. إنما بالحديث عن يعني الاقتراحات الأمريكية للمرحلة المقبلة، أعتقد أنه التحالفات الإقليمية والتقارب الإقليمي الحاصل قبل هذه الزيارة ربما مهد أيضا لهذا الحوار، وربما الحديث عن يعني تقسيم النفوذ، يعني أن لا يكون للجانب الإيراني النفوذ الأقوى بالمقابل لا يكون للجانب السعودي النفوذ الأقوى على الساحة العراقية من الناحية يعني داخل الطائفة السنية، وأيضا لا يكون للجانب الكردي النفوذ الذي يمكن أن يؤثر على مستقبل العراق وعلى الاختلاف بين العرق العربي والعرق الكردي. فلذلك أعتقد أجندة بايدن اليوم وفي ظل زيارته شاهدنا سقوط بعض القذائف الذي تبنته مجموعة جيش المجاهدين، يعني تبني إطلاق هذه القذائف في ظل هذه الزيارة على المنطقة الخضراء يؤشر إلى أن مجموعة داخل العراق ما زالت غير راضية ربما على هذه الأجندة التي جاء ليطرحها بايدن في العراق.
دكتور عماد رزق، بايدن أيضا يأتي في الوقت الذي يعني المنطقة تشهد جهود وساطة لحل الأزمة العراقية السورية، وفي الوقت نفسه يؤكد مسؤولون أمريكيون وكان بينهم أو آخرهم أوديرنو أمس بأن معلوماتهم تشير إلى أن التفجيرات الأخيرة الحقيقة لم تكن من تدبير ربما بعثيين في سوريا، وإنما يعني هناك تلميحات إلى القاعدة، وأنت أيضا تشير إلى تبني هذه المجموعة لإطلاق القذائف أمس، هل هناك من رابط؟
طبعا الرابط ما زال موجودا، وهي أن مجموعة كانت ضمن فصائل المقاومة في السابق، ونحن سمعنا كثيرا عن حوار بدأ بين بعض الفصائل ومع الجانب الأمريكي، إنما هناك مجموعة لم يكن لديها أي خيار سوى استعمال السلاح وسيلة، وتبين أنها في النهاية لا تريد إلا العمل العسكري، وأنها مرتبطة بأجندة إقليمية غير مرتبطة بالتهدئة وبالحوار الجاري داخل العراق. فلذلك هذه المجموعة ما زالت مستمرة بتنفيذ أعمالها التخريبية، وربما ما يعيشه يعني ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من توترات في اليمن ومن تعثر للملف الفلسطيني وإطلاق بعض الصواريخ في لبنان على الجانب الإسرائيلي، وتحديدا ارتفاع وتيرة الخلاف بين سوريا والعراق، كلها أعتقد يأتي من ضمن السياق الذي يستفيد منه بعض المجموعات داخل العراق، وربما كانت القاعدة المتمثلة بالمجموعة الأصولية المتطرفة التي يقودها بشكل دقيق يعني أيمن الظواهري، الذي هو غير مرتبط بالساحة العراقية تحديدا إنما أجندته إقليمية، فلذلك هو لا يستفيد من الحوار السياسي الجاري داخل العراق، إنما يستفيد من توتير الأجواء لتنفيذ أجنداته المرتبطة بالساحة الإسلامية عامة وبالمنطقة عامة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. في محور الشؤون الدفاعية، من المتوقع أن يعاد عرض مشروع الاتفاقية الأمنية بين العراق والمملكة المتحدة للتصويت في مجلس النواب العراقي وسط توقعات بأن يقرها المشرعون بسبب الحاجة الماسة الراهنة للخبرة العسكرية البريطانية في دعم وتدريب قوات حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية. وكانت مسودة هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون إقرارها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أعد متابعة خاصة لملف العراق الإخباري، وأجرى في السياق مقابلات مع مشرعين بينهم عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون، الذي تحدث عن أهمية إقرار مشروع الاتفاقية مع المملكة المتحدة قائلا:
الحاجة هي ضرورية في اعتقادي أنا، باعتبار القوات البحرية البريطانية تواجدها لتدريب القوات البحرية العراقية في الموانئ العراقية في هذه الفترة هي ضرورية. الموانئ العراقية بحاجة إلى منصات، بحاجة إلى تدريب كادر جديد، الموانئ العراقية بحاجة إلى حماية أمنية، هذه الموانئ تحصل فيها تجاوزات من دول المنطقة، ولذلك نحن كعراقيين بحاجة إلى من يعمل على رفع مستوى العلمي والعسكري للقوة البحرية العراقية.
ويؤكد السعدون أن الاتفاقية لن تشكل أي مس أو تجاوز على السيادة العراقية.
هذه اتفاقية ما معناتها الاحتلال ولا معناتها التجاوز على حقوق الشعب العراقي، هذه الاتفاقية هي لحماية تقوية أمن العراق البحري، يعني هذه اتفاقية ضرورية. العراق عندما يكون قوات مسلحة يجب أن يكون قوات مسلحة في ضوء الدستور متدربة تدريب صحيح وعلمي وجديد. أنت تدري كل هذه القوى البريطانية عددها 100 واحد، يعني مو بتقول فد فرقة فد جيش، يعني قليل جدا يعني.
ويتوقع السعدون أن يتم تمرير الاتفاقية حال عرضها للتصويت،
يعني إذا طرح مرة ثانية أنا أعتقد راح تمرر يعني.
وكانت لجنة الأمن والدفاع قد أحالت مشروع الاتفاقية إلى رئاسة المجلس بعد أن ناقشته مع الوزارات الأمنية، كما يقول عضو اللجنة الدكتور عمار طعمة:
حقيقة في مثل هذا الموضوع نحن نقيم الحادثة على أساس تقييمات الوزارات الأمنية المختصة. في استضافة لوزير الدفاع بين أنهم بحاجة لعقد هذه الاتفاقية لغرض تدريب القوات البحرية العراقية وتأمين المياه الإقليمية العراقية، خصوصا منصات تحميل النفط ومرافق تصدير النفط وحركة الاقتصاد العراقي عبر المياه العراقية. واللجنة حقيقة تعاطت مع هذا التقييم،
ويشير طعمة إلى أن اللجنة أبدت ثلاث ملاحظات على مشروع الاتفاقية.
أبرز الملاحظات التي قدمتها اللجنة ثلاث ملاحظات. الأولى فيما يتعلق بالولاية القضائية، لأن الولاية القضائية تشبه ما مذكور في الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، يعني إثناء الواجب و مع عدم توفر إهمال جسيم، فإن الولاية القضائية في حال حصول أخطاء تكون من صلاحيات الجانب البريطاني. هذا حقيقة لنا ملاحظة عليه باعتبار أن ذلك فيه خدش بالسيادة الوطنية العراقية.
أما الملاحظتان الثانية والثالثة فتتعلقان ببعض الصياغات الواردة في نص مشروع الاتفاقية.
الملاحظة الثانية كانت تتعلق بإعادة صياغة، لأن إحدى مواد هذه الاتفاقية ذكرت أن القوات البحرية البريطانية ستتمركز في إحدى القواعد أو المعسكرات التابعة للقوات البريطانية، والصحيح التابعة للحكومة العراقية وليس هذا خطأ صياغي. الملاحظة الثالثة ذكرت الفقرة الأخيرة من الاتفاقية أن حجية النص في كل النسختين العربية والإنجليزية هما في عرض واحد وبمستوى واحد، ولم تبين في حال اختلاف الفهم أو التفسير ما هي المرجعية في حسم مثل هذا الخلاف.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm not afraid. شفتني في عمري وبلحظة علي بخل وبلحظة علي بخل
سيداتي وسادتي. أكد مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداده للمثول أمام مجلس النواب بعد استكمال الإجابة على كافة الأسئلة التي رفعها البرلمان إلى المفوضية والمتعلقة بالجانب الفني خلال إجراء الانتخابات الأخيرة، وأغلبها تم الطعن بها أمام القضاء وصدرت فيها قرارات لمصلحة المفوضية بحسب ما أوضحه مدير الدائرة الانتخابية القاضي قاسم العبودي. خالد وليد معكم من بغداد.
مع استعدادات مجلس النواب لاستجواب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، كشف مجلس المفوضين في المفوضية عن استكمال جميع الأجوبة على الأسئلة التي رفعت من البرلمان إلى المفوضية، وأكد استعداده للمثول أمام أعضاء مجلس النواب في حال حدد موعد لذلك. كما أوضح مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر:
إحنا إن شاء الله نروح للاستجواب ونسمع منهم، لكن الأسئلة وصلت حقيقة للمفوضية، الأسئلة المراد الاستجواب عنها وصلت وعدينا أجوبة إلى حقيقة موجب القانون، وهذه الأجوبة الأسئلة تتعلق بالجانب الفني لجرى في انتخابات مجالس المحافظات، ومعظمها تم الطعن بها أمام القضاء وصدرت فيها قرارات باتة من قبل القضاء لمصلحة المفوضية. قضية تتعلق بالصفر بالنسبة المعلنة بكوتة النساء، كل هذه أمور كانت حتى تم الطعن فيها بقرارات المجلس وصدرت قرارات لمصلحة المفوضية.
وبين أعضاء في البرلمان أن استجواب رئيس مفوضية الانتخابات سيتم رغم بت القضاء بالطعون في عمل المفوضية لصالحها، كما أكد النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر:
بعد الاستجواب أنا ذاك ممكن أن نقرر، أنا لا أتصور أن يكون هناك إقصاء لا لرئيس المفوضية ولا المفوضية في هذه الأوقات الحساسة، لأنه 3 أشهر باقية من جراء الانتخابات، فبالتالي المفوضية غير قادرة على تنفيذها. إذا أقصينا المفوضية من يقوم بمهمة المفوضية؟ وفي كل أحوال حتى لو كان هناك سلبيات على المفوضية أفضل مما أن تقوم الحكومة بنفسها بدون المفوضية بإجراء هذه الانتخابات. فأعتقد حتى لو كان هناك محاسبة سوف تكون محاسبة جزئية، وممكن تأجيل النظر في محاسبتهم إن ثبت تقصير على هذه الأطراف، ولكن إن كان هناك بالفعل ملاحظات جوهرية على أدائهم ممكن تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة أداء المفوضية.
نواب آخرون أشاروا إلى أن الضغوطات السياسية والدعاية الانتخابية لن تكون ورقة تعمل على إقصاء رئيس مفوضية الانتخابات أو أعضائها، حيث قال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان لإذاعة العراق الحر:
الذي يغير رئيس المفوضية ورئيس مجلس المفوضية ليس مجلس النواب بقدر ما أداء الرئيس وأداء مجلس المفوضية. إذا كان الأداء مقنع ومنصف ومهني وواضح فلا أعتقد أن هنالك أي جهة لديها مصلحة في إحداث تغيير في المفوضية. أما إذا كان الجواب عكس هذا فأعتقد أن الأداء هو الذي سيقصيهم قبل أن يقصيهم مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد وضع قائمة بعدد من الوزراء والمسؤولين المقيمين في الدولة لاستجوابهم خلال فصله التشريعي الأخير، وتتضمن القائمة وزيري الكهرباء والنقل إلى جانب رئيس مفوضية الانتخابات. وكشف أعضاء في لجنة النزاهة النيابية أن مجلس النواب سيباشر بالاستجوابات مطلع شهر تشرين الأول المقبل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
حضر شأن العراقي في الصحافة السورية على المستوى الخبري بكثافة اليوم الأربعاء، وأجمعت كل الصحف على إبراز خبر الإفراج عن الصحفي العراقي قاذف بوش بحذائه منتظر الزيدي. صحيفة الثورة الرسمية عنونت على الأولى: انفجارات في المنطقة الخضراء خلال زيارات بايدن المفاجئة، الزيدي: تصرفت دفاعا عن بلدي ووفاء لضحايا العراق. موقع محطة الأخبار السورية الإلكتروني كشف أن الزيدي وصل ليلة الثلاثاء إلى دمشق على متن طائرة خاصة لإجراء فحوصات طبية بعد الإفراج عنه في بغداد. ونشر موقع شام بريس خبرا في الموضوع ذاته تحت عنوان: أحذية الزيدي تتصدر المبيعات في بنغلاديش. أما صحيفة الوطن الخاصة فنقلت عن الزيدي قوله: أنا حر الآن ولكن العراق لا يزال أسيرا. وكذلك أبرزت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا خبر الزيدي تحت عنوان: الزيدي حرا، عذبوني بوحشية وعلى المالك الاعتذار لكذبه. على موقع شامبريس كتب الشاعر العراقي سعد يوسف مرحبا بالإفراج عن الزيدي وقال: اليوم سأشرب كأسي شايا بالعسل، اليوم أحييك وأشرب نخبك، كأسك شايا بالعسل، منتظرا منك مبادلة نخبي يا منتظر، اليوم هنا وكما في كل الدنيا أحد، لكن لا أحد اليوم سواك، لقد وحدت العلم الوطني جلوت له المعنى، احذر يا منتظر، القتل صعب في السجن، ولكنك يا منتظر الزيدي ستبقى هدف المحتلين الأول، لن ينسوا أنك وحدت العلم الوطني، جعلت العلم الوطني يحلق مقذوفا ويصيب. الملف العراقي والأزمة بين دمشق وبغداد حاضر هذه الأيام بقوة في السياسة السورية، وأبرزت صحيفة الوطن الخاصة ذلك عبر تسليط الضوء على المحادثات التي أجراها مساء أمس ملك الأردن عبدالله الثاني مع الرئيس بشار الأسد في دمشق، وعلى زيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس الأسد إلى اسطنبول اليوم. كما عنونت الوطن على صفحتها الأولى: أنقرة تواصل مساعيها لاحتواء الأزمة، وزيباري يدفع باتجاه التدويل مجددا، ولقاء مرتقب له مع المعلم. ونقلت الوطن فقرات من حديث أجراه الرئيس الأسد مع عدد من الصحف التركية تحدث فيه عن مختلف مواضيع المنطقة. وعن الشأن العراقي تحديدا أوضح الرئيس الأسد أنه صدم عند سماع الاتهامات العراقية لسوريا بالتورط في تفجيرات بغداد الأخيرة، لأننا حسب تعبيره وقعنا اتفاقا للتعاون الاستراتيجي قبل يومين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وأشار الرئيس الأسد إلى أنه منذ عام 2004 يطالب العراقيون باسترداد أشخاص من المعارضة العراقية، لكنهم لم يقدموا لنا أي برهان على الجرائم التي يتهم بها هؤلاء. قلنا لهم: سنسلمكم هؤلاء الأشخاص إذا قدمتم أدلة لنا. وتابع رئيس الأسد: قبل حرب العراق جاء قادة بعض الدول لإلقاء المحاضرات علينا، لكن تبين أنهم كانوا على خطأ ونحن على صواب. لقد شددنا بإلحاح دوما على أن هذا الاحتلال لن يكون حلا، ولكن ستكون له آثار مدمرة. مؤكدا أن الوساطة التركية بين سوريا والعراق جاءت سريعة ومهمة جدا من حيث التوقيت، وأن المشكلة داخل العراق وليس خارجه. وفي موضوع متصل نقلت صحيفة تشرين عن رئيس الوزراء التركي عبدالله جل ترحيبه بزيارة الرئيس الأسد إلى اسطنبول بدعوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال جل: لقاءاتنا مع الرئيس الأسد هامة وتساهم في ترسيخ العلاقات، موضحا أن تركيا وسوريا تعملان معا باستمرار من أجل حل مشاكل الشرق الأوسط وتوفير متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نتعرف خلاله على أسباب تراجع الصناعات المحلية في العراق، ونزور الكوت حيث أدرجت أسماء الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع خدمية في القائمة السوداء، ونزور النجف حيث بدأت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، للقطاع الصناعي دور مهم يلعبه في الاقتصاد، ورغم محدودية القطاع الصناعي في العراق مقارنة بالدول الأخرى بما فيها دول الجوار، فإن الظروف التي مرت بها البلاد في الأعوام الأخيرة جلبت لهذا القطاع المزيد من الخراب والتردي، وهو ما ينعكس بغياب البضائع العراقية المختلفة من السوق المحلية عدا البضائع ذات النوعية الرديئة كالمشروبات الغازية والحلويات والمياه المعدنية. عادل محمود معكم من بغداد.
غياب المنتوج المحلي العراقي من البضائع المختلفة أمر ملحوظ في السوق العراقية، باستثناء بعض البضائع ذات النوعية الرديئة والتي لا تعرف طريقة إنتاجها كبعض المشروبات الغازية أو الحلويات أو المياه. هذا الغياب للمنتوج المحلي يعكس حالة تعطل أو توقف الكثير من المصانع التي كانت تزود السوق ببضائع مختلفة، ولهذا التوقف أسباب عديدة بالإضافة إلى الظروف الأمنية الغير مستقرة التي مرت بها البلاد. رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل:
هناك مشكلة من فترة طويلة لم تعالج، وهي مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العراقي، حيث له انعكاسات على البطالة وعلى عملية الاستيراد وعلى جميع العمليات الاقتصادية. المفروض أن يكون هناك اهتمام جدي لتشغيل مشاريع صناعية، إن كانت للدولة وإن كانت القطاع المختلط وإن كانت القطاع الخاص، حيث أن هذه القطاعات متوقف أكثر من 90% من المشاريع هذه متوقف.
وعلى رأس العقبات التي تواجه تفعيل الصناعة المحلية هو إغراق السوق العراقية بالبضائع المستوردة. مؤيد صاحب معمل لإنتاج البراغي، وهو واحد ممن أغلقوا معاملهم واتجهوا إلى مهن أخرى:
والله أنا بالنسبة لي لقيت صعوبة، أولا الحاجة اللي أنتجها جت من الخارج بأرخص، براغي، كنا نشتغل براغي، معمل مال براغي، البرغي قام يجي بسعر كلش متدني، المواطن ما يدري هذا البرغي زين أو مو زين، المهم هو برغي قدامه دا يلمع. بعكس إنتاجنا توقف بسبب هذه الظروف، وأغلقنا المعمل وكل واحد راح على شغلة جديدة.
تغيير هذا الحال يتطلب إجراءات وتوجه واضح ومدعوم من قبل الدولة باتجاه تنشيط القطاع الصناعي، وهو ما يمكن أن يكون مثمرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني.
فبالإمكان أن يكون التوجه جدي من قبل الحكومة للعناية بهذا الجانب، لأنه يخلصها من تبعات الرعاية الاجتماعية، من البطالة المستشرية، من الحواضن التي تغذي الإرهاب والأعمال المسلحة.
ويقول رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين أن الاتحاد قدم مقترحات وتوصيات منذ مدة طويلة، ولكنها لم تلقى الاهتمام والمتابعة الكافيتين من قبل الحكومة والجهات التي شكلتها لهذا الغرض.
اتحادنا بادر منذ فترة طويلة، منذ أكثر من سنة وعشرة أشهر، قدم مذكرة للسيد رئيس الوزراء لمعالجة هذا الموضوع، وفعلا شكلت لجنة بأمر ديواني وعقدت اجتماعات عديدة وتوصلنا إلى النتائج. وكان الأمر الديواني هو أن تقدم المقترحات والتوصيات إلى دولة رئيس الوزراء لطرحها على مجلس الوزراء، فالتباطؤ وعدم الاهتمام بهذا الجانب تتحمل الدولة بالوقت الحاضر، لأن القطاع الخاص قدم ما عنده.
وبانتظار رؤية البضائع العراقية موفورة في الأسواق المحلية، يظل السؤال عن أهمية تشجيع الدولة للقطاع الصناعي كما فعلت بالنسبة لقطاعات أخرى. المواطن كريم:
نقول للحكومة، نقول لها شجعي القاعدين الشباب القاعدين، حسبت عندك انت وزارة الداخلية رواتبها شوية زينة، اشوف الشباب كلها عليها، هسه لو تفتح معامل ورواتب زينة كلها تروح، وما شاء الله ايد عراقية تشتغل شغل حلو.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، اتخذت محافظة واسط إجراءات فاعلة ضد 20 شركة محلية أدرجتها في القائمة السوداء وإلزامها بدفع غرامات مالية نتيجة تلكؤها في تنفيذ مشاريعها، خاصة المشاريع المتعلقة بالماء والمجاري وتبليط الشوارع. عدد من المسؤولين عن تلك المشاريع عزوا التلكؤ إلى قلة التخصيصات المالية. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
تعاني مشاريع عديدة في مدينة الكوت من تلكؤ في نسب تنفيذها من قبل الشركات المنفذة، الأمر الذي ألزم المحافظة على إدراج تلك الشركات بالقائمة السوداء وفرض غرامات مالية بسبب ذلك التأخير، ويعلل المواطنون ذلك بالتقصير الإداري.
الخدمات متلكئة، نسمع كميات هائلة من صرف لتنفيذ مشاريع لكنه ما نشوف المشاريع منفذة بالشكل الصحيح، ومشاريع عندنا متعطلة صار 4 سنين. الحل يعني غير يكون أكو مسؤول تابع ليش عملية التلكؤ والتأخير، فالتأخير مو بصالحنا.
ومن بين تلك المشاريع مشروع ماء الكوت، والذي بوشر العمل به منذ 4 سنوات ولا زالت نسبة إنجازه لا تزيد على 10%. ويقول المهندس موسى علوان النجار المهندس المقيم إن هنالك تلكؤا كبيرا في نسب إنجاز المشروع، والذي يعد من المشاريع الحيوية رغم زيادة التخصيصات المالية والتي بلغت أكثر من 100 مليار دينار.
بلغت نسبة إنجاز مشروع ماء الكوت الكبير حوالي 10% إجمالي لكافة مواقع المشروع. مدة تنفيذ المشروع التعاقدية 24 شهر ابتداء من 28/6/2005 لغاية 28/6/2007. تم منح الشركة 586 يوم مدة إضافية نتيجة المشاكل والمعوقات التي ظهرت سابقا، والتي تشمل عدم جاهزية المواقع، عدم اكتمال فتح الاعتمادات الاستيرادية، عدم وجود تصاميم إنشائية. تم منح الشركة زيادة رسمية موافقة وزارة التخطيط واللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء. بعد 6 أشهر من مضي الزيادة وإعداد برامج عمل جديدة تنفيذية، ظهر هناك بوادر من قبل الشركة عدم إمكانية استمرارها بالعمل نتيجة لمطالبة زيادة إضافية. كلفة المشروع بلغت في الآونة الأخيرة بعد أن كانت كلفة الأصلية 74 مليار أصبحت 102 مليار دينار عراقي. نسبة الإنجاز لغاية تاريخ سحب العمل 10% بعد مضي أكثر من 4 سنين على البداية المباشرة الفعلية في العمل.
فيما بدأت مراحل تنفيذ مشروع مجاري الكوت والتي تزيد كلفة إنجازه على 40 مليار دينار تتصاعد، حيث أعلن مدير الشركة المنفذة محمد صادق مطشر عن موعد إنجاز المشروع مطلع العام المقبل بعد أن شهد تلكؤا في مراحل تنفيذه الأولى.
بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مجاري الكوت الكبير 55% من العقد الذي تبلغ كلفته 42 مليار دينار. الموعد المتوقع لإنجاز المشروع هو الشهر 3/2010. نأمل أنه ننجز في الموعد المقرر. الإمكانيات والظروف مهيئة الآن لإنجاز المتبقي من العمل. بلغت أطوال الشبكة المنفذة لحد الآن 75 كيلومتر. العمل جاري في مجاميع عديدة. حصل تلكؤ في المشروع بسبب عدم اكتمال تصاميم المشروع في حوالي 65% من المشروع، كان متوقف بالكامل بسبب تأخر التصاميم. تعديلها بالكامل أدى إلى تأخر المشروع في بدايته. الآن كل التصاميم اكتملت، الأمور مهيئة لإنجاز المشروع بالمدة المقررة.
من جانبها اتخذت المحافظة إجراءات فاعلة كما يقول معاون المحافظ للشؤون الفنية المهندس صبيح لفتة بإدراج أكثر من 26 شركة في القائمة السوداء وإلزامها بدفع غرامات مالية بسبب ذلك التأخير.
العديد من المشاريع نفذت، لكن أيضا كان هناك تحديات واجهت عملية التنمية والإعمار في المحافظة. هناك العديد من الصعوبات التي واجهناها، تم تغلب على قسم من عدها. من أبرز هذه التحديات أنه قسم من الشركات المحلية بدت غير مواكبة لحجم المشاريع التي بعهدتها من حيث المبالغ ومن حيث المواصفات الفنية. وأيضا من التحديات الجسيمة قصور التشريعات القانونية وعدم قدرتها على مواكبة حجم الضرر الذي يلحق نتيجة للتأخير لهذه المشاريع. الحقيقة الآن الحكومة المحلية عاكفة على وضع استراتيجيات كفيلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المقصرة من خلال إدخالها في القائمة السوداء ومن خلال فرض الغرامات التأخيرية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، الشريحة الأكثر انتظارا للعيد هم الأطفال، والعيد يعني بالنسبة لهم المراجيح والعيدية والكليتشة والملبس. العوائل النجفية تستعد لتلك المناسبة قبل أيام، لذا تكتظ الأسواق بالمتبضعين خاصة في مجمعات التسوق التي تقع خارج المدينة لرخص أسعار البضائع فيها. كما تم استحداث أقسام خاصة بالنساء حيث تتواجد مندوبات مبيعات فيها، الأمر الذي يبعث على الارتياح لدى النجفيات. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
تكتظ الأسواق هذه الأيام بالعوائل النجفية استعدادا لتوديع شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر. وكالعادة تذهب العوائل إلى الأسواق لشراء ما يلزم من المواد الغذائية وكذلك شراء الملابس والهدايا للأطفال كونهم الشريحة الأكثر انتظارا لتلك المناسبة، ففيها المراجيح والعيدية والكليجة والملبس. وتقول الحاجة أم حسين إنها اعتادت سنويا قبل عدة أيام من بدء العيد النزول إلى الأسواق والتبضع للأطفال أولا وحتى للكبار في بعض الأحيان.
ملابس للعيد للأطفال للنساء للرجال لولادنا البناتنا اللي جينا خطارها مات نشيلها مهدية الأطفال مالتهم، الحمد لله والشكر كل شيء قاعد نسوي. الكليجة موجودة والأكل كله موجود والبارد كله موجود عندنا، الحمد لله كل شيء موجود إن شاء الله ما محتاجة. تمنياتنا حلوة كلش حلوة جيدة للرايح والجاي إلنا.
وما يميز الأسواق تلك الأيام في النجف كثرة مجمعات التسوق خارج مركز المدينة والتي تشتهر بزهد أسعارها، وهو أمر قد يخفف عن كاهل المواطن مما أدى إلى تهافت عدد كبير من العوائل إليها فضلا عن تنوع بضائعها الاستهلاكية. المواطن وسام كامل يرى أن أسعار تلك المجمعات أفضل بكثير من أسعار الأسواق الاعتيادية.
جينا هنا للمجمعات نسوق قبل العيد، الأيام هاي تعرفون ازدحام أيام العيد فنستغلها قبل أيام. هاي المجمعات شوية أرخص من الأسواق اللي موجودة بالسوق بالولاية، احنا ننصح لها. فيعني حلو عيد المبارك عليكم وعلى الشعب العراقي، إن شاء الله يعود بالصحة والسلامة والأمان على الشعب العراقي كله ويشيل هالغمة هاي عن هالأمة هاي. والحمد لله والشكر وضع أمان بخير وزينين وده نتبضع يعني الحمد لله والشكر.
وما قد يزيد ارتياد تلك المجمعات أكثر من غيرها استحداث أقسام خاصة للنساء، تم تعيين مندوبات مبيعات فيها، الأمر الذي يبعث على الارتياح لدى النجفيات في اختيار السلع والبضائع المناسبة بدون تردد كون المجتمع النجفي مجتمعا محافظا، وهو ما زاد من كثافة المتبضعين من شريحة النساء وحسب مندوبة مبيعات في مجمع الرنة التجاري إيمان مراد.
مناسبة العيد تصير أيام يعني المجمعات مزدحمة، فلازم أن نوفر ملابس جيدة للعوائل الكريمة لأن هيك يوم يصير هيك أيام يصير يعني إقبال على الملابس، فنوفر لهم هذا الشيء ونساعد إحنا صاحبة محل يعني أن نجيب من مناشئنا نوفر لهم الظروف الملائمة لهم نراعيهم. من تجي النساء يعني خاصة عندنا كوادر نساء هنا ما تقدر تتعامل ويا الرجال، فنوفر هذا الشيء. فكانت هذا يعني حضارة إن شاء الله متقدمة للنساء، وأي شيء تحتاجه أي شيء هنتعامل إحنا وياهم. وبهاي المناسبة أتقدم بأحلى التهاني والتبريكات مناسبة الأعياد إن شاء الله يديمها على الشعب العراقي دوم إن شاء الله وأفراح وزهية.
ويتزامن مع حلول العيد بدء العام الدراسي الجديد إذ راح البعض يستغل الفرصة بسبب رخص الأسعار يتبضع ما يحتاجه الأطفال من ملابس وحقائب وقرطاسية للمدرسة، وكان واحدا منهم المواطن ميثم الزاملي.
وبالنسبة لاستعداداتنا للمدارس فتدري بداية عام دراسي جديد، وإحنا بدورنا يعني أولادنا أطفالنا أخوتنا ناخذهم نجهزهم من قرطاسية من ملابس من حقائب تكرم أحذية، بهاي لوازم المدرسية لازم إحنا نقوم ونجهز لهم إياه حتى بدورهم هم إن شاء الله هم يشدون حيلهم بعد متابعتنا لهم حتى يحصلون في الشيء ويقدموه للبلد، هذا البلد العظيم اللي دا يجاهد الطفل ويجاهد الكبير في سبيل رفع مستوى هذا البلد. وإن شاء الله بجهودنا وبجهود الخيرين الحمد لله والشكر إن شاء الله نقدم كل إنسان يقدم اللي يقدر عليه خدمة لهذا البلد.
وتحظى مناسبات الأعياد لدى النجفيين عموما بدرجة كبيرة من الاهتمام، وترتبط عادة عندهم بإعداد الأكلات التي تشتهر بها النجف في تلك الأيام كالبحث والكليجة وتبادل الزيارة، ولا يخلو الأمر من زيارة قبور الموتى. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حتى الروح مو كافية حبي لكن هوا العشاق يتجمع بقلبي وانطيك حتى الروح مو كافية حبي والله انت احلى انسان الحبك اضل عطشان
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى على النخل بالسعافات الطوال على سيد الشجر المقتنى
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في مآثر الإباء والفداء بصوت هادر ووضوح لا ينافس يعلن الجواهري مواقفه ومفاهيمه في الإباء والشموخ والفداء في فرائد عديدة وقصيد زاخر بالإبداع. وإذا ما اختلفت في الصورة والاستعارة فهي متوحدة في المفاهيم ومباشرة في المقاصد. وفي مقابل ذلك تماما لم يجامل الشاعر الكبير أو يتهاون في هجو الخنوع والانحناء وأولئك المقيمين على الذل، بل وحتى من يتوسط كاللبن الخافري وغيرهم من اللاجئين لأدبار الحلول فسميت وسطا وسمي أهلها وسطاء. ولربما نجتهد ونصيب فنرى في قصيدة آمنت بالحسين المنشورة عام 1947 مجمعا للشواهد والأدلة الأبرز عن تلك المفاهيم الجواهرية المتميزة. فالمطولة ذات 60 بيتا ونيف تنضح من مطلعها وحتى ختامها بآراء ومقاييس بالغة الرفعة في تبجيل الواهبين النفس فداء للمبادئ التي يؤمنون بها، وتلكم بلا شك التضحية الأضخم للدفاع عن القيود والذود عنها كما يرى صاحب آمنت بالحسين.
فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بوقف النفوس على نهجك اللاحب المهيعي. فيا أيها الوتر، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، تعاليت من مفزع للحتوف وبورك قبرك من مفزع.
وبدءا من بيتها الأول يحدد الجواهري الاتجاه الذي يريد قوله في تضحيات الحسين الثائر ونهجه النير الذي بات عظة للطامحين العظام، لأولئك اللاهين عن غدهم والقنوعين دون احتجاج وتمرد أو ثورة، كما يفيض عديد آخر من أبيات القصيدة بعواطف ومشاعر إنسانية فائقة التعبير في تقديس الثبات والصمود لرجل يوم الطفوف والملهم المبدع الثابت أمام سنابل خيل الطغاة دون خوف أو رهبة، وبهدف أن يحل جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع.
شممت ثراك تهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل بشرف مترع لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
وفي مقاطع أخرى من القصيدة يتمثل الشاعر مأثرة الحسين التاريخية ويمحص الأمر دون أن يرتهب من الرواة أو يخدع بما ينقلون، هادفا للحقيقة لا غيرها وبدون تزويق أو مبالغات. وبعد ذلك فقط يجد الجواهري أن في فداء الحسين دفاعا عن مبادئه وقائع لا أعظم منها، وهو أن يطعم الموت خير البنين. ثم تعود القصيدة لتجدد في الختام تقديس ذلك الصمود والعطاء الذي نور من إيمانه وفلسفته في الإباء والفداء، والتي تجسدت كما سبق القول في الكثير من قصائده، ومن بينها بورسعيد 1956 وكردستان موطن الأبطال عام 1962 وفلسطين الفداء والدم عام 1970، فضلا عن قصائد الوثبة الشهيرة عام 1948.
فيبنى البتوء وحسبي بها دليلا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزع، ويا فرع هاشمة لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، تمثلت يومك في خاطري ورددت ذكرك في مسمعي، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع رأيتك في صورة لم أرع بأروع منها ولا أفضع. وماذا أفضع من أن يروح لحمك وقفا على المبرع، وأن تطعم الموت خير البنين من الأكلين إلى الرضع، وخير الصحاب بخير الصدور كانوا وقاءك والأدوى.
فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي.
وللاستزادة نقول أن القصيدة نشرت في جميع طبعات ديوان الجواهر ومنذ العام 1951، وقد خط 15 بيتا منها بالذهب على الباب الرئيسي للرواق الحسيني الشريف في كربلاء، كما أنشدت وتنشد في مختلف المجالس والمناسبات الإحيائية لمأثرة الطف التي تصادف كما هو معروف في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم كل سنة. هكذا نصل إذن إلى ختام حلقة اليوم، وحتى الأسبوع القادم، ودائما لكم أجمل التمنيات وأهنى الأوقات.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.